أصحابه أجمعين. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث يرويه الحصيب الأسلمي، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، بريدة بن الحصيب الأسلمي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري. والمقصود بعبد الله بن قيس من هو؟ أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس الأشعري. والأشعري قبيلة باليمن مشهورة، ويقال لها الأشعري لأن قيل أن هذا الرجل الأشعري نسبة إلى هذه القبيلة التي تنسب إليها هذه القبيلة، قال لأن أمه ولدته والشعر على بدنه، فسميت هذه القبيلة بالأشعري. وهو الأشعري هو نبت بن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبا، هو الأشعري الذي يسأل إليه أبو موسى الأشعري، أبو مالك الأشعري، أبو عامر الأشعري. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح قبيلة الأشعريين فقال: إن الأشعريين إذا كانوا في الغزو أو قل طعام نسائهم أو قل طعامهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم، جمعوا ما كان معهم ثم اقتسموه بينهم في السوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الأشعريين، قبيلة الأشعريين التي منها أبو موسى الأشعري، فهو من ينتسب إلى قبيلة من اليمن، فأبو موسى الأشعري من اليمن، أصله من اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري اللي هو أبو موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وفي الرواية التي قرأناها: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وفي رواية عند الإمام أبي يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مر بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، يقرأ القرآن، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا موسى مررت بك. ثم ذكر الحديث فقال أبو موسى: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. وأخرج ابن سعد من حديث أنس أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعن، فلما أصبح قيل له فلقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءة أبي موسى الأشعري، لقراءة عبد الله بن قيس، وكان صوته حسنا، كان حسن الصوت، بل قال الإمام الذهبي رحمه الله قال: إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، إليه المنتهى إلى أبي موسى الأشعري. وفي الأمة أناس يعرفون بحسن الصوت، لما يترجم لهم علماء يقولون: فلان وكان فلان حسن الصوت بالقرآن. قال عبد الله بن مسعود لعلقمة بن قيس: لو رآك رسول الله لسربك، يعني لأحبك، وكانت قراءته جميلة. وكان عمر بن عبد العزيز قراءته جميلة وصوته حسنا، فقال له سعيد بن المسيب: كدت أن تفتن الناس. وكان الإمام الشافعي حسن الصوت، فكان يفتتح القرآن فربما يتساقط الناس من جمال صوته، ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته. فإذا رأى الإمام الشافعي ذلك أو سمع ذلك أمسك عن القراءة، من حسن صوته رحمه الله. ففي الأمة أناس يعرفون بحسن الصوت، منهم من الصحابة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال الإمام الذهبي إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، يعني من هذه الأمة إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن. ويروي الإمام أبو يعلى من طريق عبد الرحمن ابن عوسجة عن أبي عثمان عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت أبي موسى فقال كأن صوت هذا من مزامير آل داود. وفي سنن وعند ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي قال دخلت دار أبي موسى الأشعري، دخلت دار أبي موسى الأشعري فسمع قراءته، قال فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. رواه أبو نعيم كذلك في الحلية، قال فما سمعت صوت صنج، والصنج آلة تتخذ من نحاس يضرب أحدهما مع الآخر، والبربط، البربط آلة تشبه العود، آلة في الغناء آلة تشبه العود، والناي المزمار المعروف. يقول أبو عثمان النهدي فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته، يعني صوته أجمل من صوت هذه الآلات الموسيقية، صوته أجمل من صوت هذه الآلات اللي هي الصنج والناي والبربط، صوت أبي موسى الأشعري. فأوتي مزمارا من مزامير أهل داود، هكذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيتني، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار الآلة التي يزمر بها، والمقصود هنا ليس ذات المزمار، لقد أوتيت مزمارا يا ذات المزمار، لا، المقصود الصوت الحسن، لقد أوتيت صوتا حسنا. فالجامع بين المزمار والصوت حسن الأداء، الجامع بين الصوت الحسن وبين المزمار حسن الأداء، حسن الصوت، ارتياح الأذن له، ارتياح الأذن له. فقوله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، في هذا الحديث فوائد. أولا استحباب قراءة القارئ الحسن الصوت، واستحباب الاستماع له، استحباب الاستماع للقارئ حسن الصوت، بل قال عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قراءة من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله، حسبته يخشى الله، من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. وفعلا والله يا أخي بعض القراء عندما تسمعه قل والله يا أخي هذا لا يقرأ من لسانه فقط بل يقرأ من قلبه، وكأنه يقرأ قراءة حزينة شهية، يعني لما يقرأ تحس تشعر أنه يقرأ من قلبه وليس بلسانه الذي يقرأ فقط. حتى بعض الغلاة في التكفير في مصر كانوا يقولوا كل القراء عبد الباسط وكذا كلهم كفار إلا المشاوي. قالوا يا حاج طب ليش المشاوي أنت يعني؟ خلوا المشاوي مع كافر خلصت يعني الشغلة. قال لا، هذا يا أخي صوته مستحيل يكون كافر، صارت الكفر على الصوت، صوته كويس ومش كويس. قال لا، هذا صوته أبدا مستحيل يكون كافر. فالصوت الحسن أيها الإخوة، قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. استحباب استماع القارئ الحسن الصوت الذي إذا سمعت صوت حسبته يخشى الله. وعمر رضي الله عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى وهو جالس في المجلس يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يا أبا موسى، يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس في المجلس ويتلاحم، وهو جالس يعني يعجب بصوت أبي موسى الأشعري. وفي هذا بيان ما أكرم الله به أبا موسى الأشعري حيث أعطي صوتا حسنا. وفيها ومن فوائد هذا الحديث مدح الصوت الحسن، مدح الصوت الحسن، استحباب أو مدح الصوت الحسن ومدح صاحبه ولو في وجهه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى لقد أعطيت، لأبي موسى قال لقد أعطيت مزمارا مزامير آل داود، ف ففي هذا جواز مدح الإنسان في وجهه، والنهي الوارد في المدح في الوجه عن المدح في الوجه إذا خيف افتتان الممدوح بالعجب. هذا النهي الوارد في هناك نهي عن المدح، لقد قتلت صاحبه لأنه أثنى عليه ومدح عليه، إذا رأيت مدحه، إذا رأيت مدحه فحدوا في وجوههم التراب، كراهة المدح في الوجه. بوب هكذا البخاري في الأدب المفرد المدح في الوجه، أن الإنسان يمدح والله أنت فلان كذا وفلان، يمدح في وجهه، هذا في حالة خشيت أن يفتن وأن يفتتن وأن يقع في الفتنة، فيحرم المدح في الوجه، يحرم، لا سيما إذا كان في إطراء ومبالغة، فيحرم المدح في الوجه. وأما المدح في الوجه إذا كان ممن لا يخشى الفتنة ولم يكن كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أعجب به فقال لقد أوتيت مزمارا مزامير داود، ولم يكن كلما لقيه يقول أوتيت مزمارا مزامير داود. وربما أيها الأخوة بعض الناس يفسدون القراء وأصحاب الأصوات الحسنة ويفسدون العلماء أصحاب العلم، يفسدونهم بكثرة مدحه، يفسدونهم قارئ كذا الصوت الأبصر، فيفتن هو من مدح الناس له، فالأصل أن يتوسط في هذا. مدح مرة النبي، كم مرة مدح أبا موسى الأشعري؟ هكذا ذكر في الحديث لقد أعطيت مزمارا مزامير داود آل داود، لقد أعطيت مزمارا مزامير آل داود، مدحه وأمن على أبي موسى الفتنة. فإذا يجوز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة، وإذا كان دافع للتشجيع، أحيانا أنت تمدح إنسانا فتشجعه، تمدح الإنسان فتشجعه، لكن أن يكون المدح دائما فهذا مذموم شرعا. وفيه كذلك بيان ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام حسن الصوت. عبيد بن عمير يقول كان داود عليه السلام قام مزمار من مزامير آل داود، شبه حسن الصوت بما كان عليه نبي من أنبياء الله في حسن الصوت هو داود عليه السلام. يقول عبيد بن عمير كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ يبكي ويبكي، في حديث ابن عباس أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم، وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. قول ابن عباس من صوت داود عليه السلام. لذلك يروى في بعض الآثار ولكنها لا تصح أن داود عليه السلام يجلس في الجنة فيسمع أهل الجنة سورة الرحمن من حسن صوته، لكن هذا الأثر لا يصح. يسمع أهل الجنة سورة الرحمن من حسن صوته، حسن صوت داود عليه السلام، يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك بيان استحباب تحسين الصوت في القرآن، وأن ذلك لا ينافي الإخلاص. بعض الناس يقول إذا حسنت صوتي أنا جملت صوتي، يعني أنا خاف من الرياء. لا يا أخي، جمل صوتك وفرجينا مواهبك الله يبارك فيك، لا تخف من هذا، هذا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص إذا حسنت صوتك. والدليل أن أبا موسى قال لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته، أي لجملته أكثر من ذلك. فيجوز أن يجمله. يقول الإمام القرطبي وهذا محمول أن أبا موسى كان يزيد في رفع صوته وتحسين ترتيله حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه أنه قبل عنه كيفية أداء القراءة وأنه متمكن منه، فالنبي يحمده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويدعو له، يمتحه على ذلك ويدعو له، فيتحصل له فضيلة ومنقبة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي قال ليهنك العلم أبا المنذر، فمدحه على ذلك. فأبو موسى الأشعري كان يرفع صوته ويحسن قراءته، قال لو كنت تعلم لحبرت أكثر حتى تمدحني أكثر. ومدح النبي ليس كمدح غيره، ليس كمدح غيره. طبعا ما ذكرناه في الدرس الماضي نعقده أيضا في هذا الباب كذلك هنا في هذا الحديث، من مسألة تحسين الصوت بالقرآن لكن بدون تكلف، بدون القراءة كما أسلفنا بألحان أهل الفسق وألحان أهل الفجور. لأن يا إخواني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه سيظهر أناس يلحنون القرآن تلحينا، يتخذون القرآن مزامير. في حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عبيد في فضائل القرآن قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال خصالا ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط. من علامات الساعة إمرة السفهاء، أن يكون السفيه أميرا، سفيه ليس له وزن بين الناس ويصبح أميرا، وليس له قيمة وليس له رأي ولا ديانة، يصبح أميرا، من علامات الساعة. وكثرة الشرط، كثرة الشرط، شرطة، كثرة الشرط. قال: وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، وبيع الحكم، من علامات الساعة. الحكم يباع، حكم، حكم ملوك ربما يباع بيعا حقيقيا يدفع له مادة، وربما دول تسلط فيضع ينزعون حاكما ويضعون حاكم، بيع الحكم. قال: واستخفافا بالدم، من علامات الساعة، واستخفافا بالدم، بادروا الأعمال خصالا ستة، واستخفافا بالدم. ثم قال: ونشوا، يتخذون القرآن مزامير، من علامات الساعة، نشوا، يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم، يعني يغنيهم إيش؟ من خلال القرآن. وهذا الذي كان يسميه ابن قتيبة قراء الألحان، كانوا يقرؤون بالألحان، قراء الألحان. عند الدارمي قرأ عن الأعمش، قال: قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. وعند الدارمي عن ابن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة، أمر محدث أن يقرأ الإنسان القرآن بالألحان، بألحان الفسق التي تسمى الآن بالمقامات الموسيقية. وروى محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، والطبراني والبيهقي، روى البيهقي في الشعب عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق. رواه أبو محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وإسناده حسن لغيره. اقرأوا القرآن بلحون العرب، العرب ماذا كانوا يعرفون؟ الحداء، ما كانت تعرف هذه السلمات الموسيقية، صبا وسيكا ونهوند، ما كانوا يعرفون هذا، العرب ما كانوا يعرفون هذا الشيء. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق، إياكم ولحون أهل الفسق. ولذلك العرب أصلا ما كانوا يعرفون الغناء، الغناء كان يأتي يؤتى به مع الجواري، الجاري ربما تكون رومية فارسية أو نحو ذلك، أو من الحبشة، أو الغناء كان يعرف عند الجواري. ذلك قال الإمام مالك، قال: الغناء، الغناء لا يفعله إلا المخنثون من الرجال، اللي بيغنوا ما كان العرب يعرفونه، الذين يغنون للناس هذا لا يفعله إلا المخنثون من الرجال، مخنثون. ذلك في كتب البيوع عند العلماء، كتب البيوع يقولون: والجارية التي تغني ينبغي أن يبين، من أراد أن يبيعها أن يبين هذا العيب الذي فيها لمن أراد أن يشتريه، فإن لم يبينه فله أن يردها بخيار العيب أو أن ينقص ثمنها. كانوا يعدونه عيبا، لما يا إخواني؟ لأن الغناء كما قال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا. ترى الغناء والزنا قرينان، إذا انتشر الغناء انتشر الزنا، إذا انتشر الغناء. وظن بعض الناس يظن المسألة سهلة، حتى الآباء للأسف بعضهم ما عنده غيره، بنته بتسمع غناء وهو ما بغار، بتسمع غناء للرجال. هذا كما ساق ابن القيم أن رجلا سمع آخر يغني بالليل وقد نزل هو وأهله، قال فأتي به، قال: يا رجل لا تغني، إن الفرس ليهدر فتشتاق له كذا، وإن الناقة، وإن الجمل لينب فتشتاق إليه الناقة، وإن الرجل ليغني فتشتاق إليه المرأة. إذا انتشر الغناء انتشر الزنا، الغناء وسيلة الزنا، هي تغني فيشتاق للنساء، وهو يغني فالمرأة تشتاق إليه. فقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا، طريق الزنا. فالعرب ما كانوا يعرفون الغناء، لحون العرب الحداء كانوا ينشدون الشعر ويجملون صوتهم بإنشاد الشعر فقط، يجملون صوتهم بإنشاد الشعر. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، قال حذيفة عفوا، قال حذيفة اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق. ومر قدم سلمة البيذق، قدم سلمة البيذق فقام يصلي، فقام يصلي فقيل لرجل، وكان من العراق هذا، قيل لسالم بن عبد الله بن عمر يا سالم جاء فلان من العراق لو سمعت قراءته، يعني لو سمعت صوته، لو سمعت قراءته ما أجمل صوت هذا الرجل. فلما جاء سالم وإذا بالرجل يؤم بالناس يسمع الناس قراءته، فإذا بسالم بن عبد الله لما سمع للقراءة إذا بيقول غناء 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 غناء، معناه كان يصلي، قال غناء يعني يقرأ القرآن كالألحان غناء غناء. فقوله عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، نعم، لكن تحت القواعد التي ضبطها العلماء، علماء التجويد. ولذلك الإمام النووي يقول الإفراط على هذا الوجه اللي هو تزيين القرآن المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل عن منهجه القويم، وهذا مراد الشافعي بالكراهة، اللي هو الذي يمطط القرآن تمطيط دون مراعاة قواعد التجويد. لكن واحد يراعي قواعد التجويد، يراعي قواعد التجويد ويزين صوته، هذا أمر حسن، بل مطلوب أن يزين صوته، أن يأتي بأصوات، أن يأتي بلحون العرب، كما نقل كذلك ابن الجزل بلحون العربي. الإمام أحمد لما سئل عن التطريب في الغناء في القرآن قال للسائل ما اسمك؟ قال محمد. قال ما رأيك من يقول عن اسمك محمد؟ محمد، مو يعني إيش؟ اسمك محمد. في الغناء هذه في الإنشاد شو بصير؟ مو، لأنه الإنشاد يا أخواني بيزيد حرف بمطر. يعني الآن من المشهور الشعر المشهور أنه طلع البدر علينا، هذا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هذا الشعر من ثنية الوداع. طب شوف مع الإنشاد كيف يصير، طلع البدر، شوف باء، وين جبت هذا، وين مديت الباء، بدر بعدين من ثنيات، ثنيات هي ثنية واحدة، هي من ثنية الوداع، لكن مع الإنشاد إنشاد فيه تمطيط، الإنشاد فيه تمطيط، فليستعمل هذا في القرآن الكريم بصير تمطيط في القرآن الكريم. ولذلك يفرقون بين الترنم الممدوح شرعا يترنم، الترنم قالوا أن تتأثر بحسن أداء المعاني التي يقولها، أن تتأثر بحسن أدائه بالمعاني التي يقولها، ولكن التطريب أن تتأثر بالألحان. وللأسف كثير من المسلمين يقول لك والله طلع قارئ جديد يا أخي صوته بسم الله ما شاء الله، بعدين بزهق منه يقول والله قارئ طلع أحسن وصوته أجمل، يعني يتخذ القرآن مزامير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينتفع بمعانيه وإنما يلتفت لتلك القراءة فقط للحون التي يؤديها، للحون التي يؤديها القارئ، وهذا خطأ كبير. الترنم أن تتأثر بحسن أدائه بالمعاني، تأثر بالمعنى، يعني أنت تنظر للمعنى وتتأمل فيه، لكن نقول والله يا أخي فلان أسمع منه القرآن فكأنه يفسر القرآن من خلال قراءته، نعم بعض القراء كأنه يفسر القرآن من خلال قراءته، ولكن التطريب إنما يتأثر بالألحان ولا يؤثر فيك المعنى، ولا يؤثر فيك المعنى. قال مالك ولا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبه في رمضان. ليش قال في رمضان؟ لأنه ناس رمضان غالبا يقول والله فلان صوته أجمل، والله نغمته أحلى كذا، قال ولا أحبه في رمضان لأنه عارفين في زبائن رح يجوع يقول والله فلان صوته جميل لأنه كذا، قال لأنه يشبه الغناء أي التطريب، يقال فلان أقرأ من فلان وفلان أقرأ وهكذا. فإذا أيها الإخوة لا يجوز أن تخرج القراءة عن حدها. يقول الإمام الرافعي المكروه أن يفرط في المد وإشباع الحركات، وهنا أيها الإخوة أقول ينبغي للمسلم أن يتعلم تلاوة كتاب الله حتى يعرف كيف يتغنى بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما أذن الله بشيء، ما أذن النبي حسن صوت يتغنى بالقرآن. للأسف كثير من المسلمين بينهم وبين قراءة القرآن عجمة، لا يعرفون. والله لو جئت تسمع له آيات من القرآن الكريم تخطأ 10 غلطات في الصفحة الواحدة يا إخوان. يعني بقول لحد الآن اللي وصل عمره 30 و40 و50 ليش ما يتواضع ويجلس مجلس قرآن تعلم عن حاضر؟ أنا بأسف لهذا يا إخواني، إنه كثير من الناس يقول له اقرأ بس عن حاضر، مش عن غير، اقرأ اقرأ قرآن، لا يعرف متى يمد، متى يدغم، متى، لا يعرف. يعني عيب يا إخواني، والله واحد يوصل بعدين ايش يقول لك؟ أنا جلست جلستين عند الشيخ فكلها جلسة علاج طبيعي. يا حجي يا حجي هذا قرآن، بدك تختم من الفاتحة للناس حتى تتعلم. ابدأ من الفاتحة واختم بالناس، عندها أحكم. قول والله أنا تعلمت، والله أنا أحسن أتعلم ولا لا. من الفاتحة للناس تبقى. ويريد خاصة في الدين للأسف بعضهم لا يريد أن يضحي ويواظب على هذا. في الدنيا بدرس 4 سنوات في الجامعة و12 سنة مدرسة وبواظب على هذا، لكن قلت تعال التزم بحلقة قرآن. يعني الشيخ يأتينا يا إخواني من مسجد آخر مجاز بالقراءات 10 وبدرس 1 و5 بين المغرب والعشاء، اليوم ما يقرأ عنده إلا 1. يعني أهل مسجدنا كلهم متقنين ما شاء الله التلاوة مع القراءات، شيخ مجاز بالقراءات ويأتي لهذا المسجد بين المغرب والعشاء 1 و5 ما يقرأ عنده إلا 1 اليوم. ليش ما يتعلم يا إخوان؟ والله يقول واحد لنفسه لماذا لا يتعلم؟ هذا علم يجعلك أصلا تتأمل القرآن، وهو أقل شيء في العلوم أنك تبدأ فيه. يعني لا فقه ولا مواريث ولا عقيدة، ابدأ في هذا اللي هو متيسر. امسك القرآن أمام الشيخ وعن حاضر، عن حاضر اقرأ، عن حاضر ما تقرأ عن غير، عن حاضر اقرأ الصفحة، أزل عجمة الألفاظ عن لسانك، عجمة الألفاظ أزلها عن لسانك، واعرف لما تقرأ متى تمد، متى تخفي، متى تدغم، متى لا تمد، متى تقصر، وهكذا. فمجالس موجودة كثيرة يا إخوان، ولكن للأسف بعض الناس في زهد عن هذه المجالس، والله في زهد. وإذا ما تعلم الأب يا إخوان أقول هذا، ما تعلم القرآن هو، كيف سيعلم أبنائه؟ كيف الولد الآن ربما بعضهم ما يتقن فاتحة الكتاب؟ كيف الأب إذا ما تعلم وجلس الأب هنا في مجالس القرآن التي ليس فيها أصلا صعوبة، والله في غاية اليسر والسهولة. يعني الشيخ هذا لو واحد بكسر في القراءة بكسر بيمشي معاه شوي شوي، لو عنده أخطاء حتى في نفس القراءة بيمشي معاه، لكن يتعلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. واقرأ يا أخي صفحة كل مرة، إذا قرأت صفحة كل مرة ستجد بعد مدة وإذا أنت تحسن. لأنه بعضهم قال يا شيخ أحيانا يتعرض يقول فضل إن فينا، يستحي من ذلك يقول ما أستطيعهم. طب لما؟ طب صليت 20 سنة بتصلي وتسمع قراءة المشايخ وتسمع قراءة التجويد، لماذا تتعلم هذا العلم مع يسره مع سهولته؟ قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر من مدكر. لن تستطيع أن تتغنى بالقرآن وتدخل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتغنوا بالقرآن إلا إذا تعلمت الأحكام. ما تستطيع تغنى بالقرآن، لأنه ربما تمد وتمطط في غير محل المد، ربما تقصر غير محل القصر، وهكذا. فنحافظ يا إخوة بارك الله فيكم، ونعلم أبناءنا أن يجلسوا المجالس هذه التجويد اللي هي مجالس يسيرة، بس يمسك مصحف ويقرأ عن حاضر، يقرأ عند الشيخ عن حاضر، فيكون ممن مدح بمن يتغنون بكتاب الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.